محله أيضا قانونيه هذا باتفاق علماء الشريعة كما نقل ذلك الشيخ الإسلام بسينية خلافا لما ذكرنا آنفا العلماء الفلاسفة وبعض المحتلة الذين يرون أنه إنما يكون في الدماء ويأتون يعني فيه رد الإمام القرافي على الذين يقولون أن الفقه والعلم والعقل إنما يكون في الدماغ وليس في القلب، وعلى تساؤلاتهم أن من ضرب على رأسه واختل دماغه يختل معه العقل مع أن قلبه سليم. يرد على الشبهات ويبين أن الدماغ هو شرط للقلب وليس معنى ذلك وليس فيه.
الحديث ذكر الليل وذكر الحديث، ومعنى ذلك أن يجوز يقعها في أي جزء من أجزاء الليل من الغروب إلى ما قبل الفجر. وبعض الشافعية حقروا الليل في منتصف الثاني منه، قال أنه لا تجزئ النية ولا تصح إذا كان ما بعد الغروب إلى أن منتصف الليل، فالنية التي تصح من منتصف الليل إلى ما قبل الفجر، أي حددوا من الليل ما أطلقه النص. وهذا قول لأبي سلمة، لأبي سيد بن سلمة الجد الشافعي. ولا شك أن هذا تدل بما ذكره فمستند له وهو القياس، فقال أن الصلاة هي الأذان الفجر إنما يقع في النصف الثاني من الليل، والدفع من مزدلفة يجوز من منتصف الليل. فألحق هذه النية بهذا وقال أننا نحدد هذا الليل في القياس على أذان الفجر أذان السبع والدفع من مزدلف. وجوابه إن كان كل الشافعية اتفقوا على تغليطه كما ذكر الإمام مالك، فيظهر في الحقيقة غلطه من عدة جوانب. أولا أن القياس الذي ذكره هو قياس الاعتبار لمحادثته بالنص الصحيح الصريح. والأمر الثاني أن قياسه هذا انتبه إلى بينه بين المقيس المقيس عليه، ولا شك أن العلة في القياس الشرعي رقم بحيث ينتفق العلاج يصل القياس الشرعي بتمامه. ولذلك قال العلماء في شأن القياس في التعددات أنه لا يجوز القياس في التعددات، ذلك لأن القياس في التعددات ينتفي لا تدرك فيها العلة، فكل ما لا يدرك فيها العلة يستحيل القياس، خلاف بين العبادات التعددات، التعددات لا تدرك فيها العلة، فما لا تدرك فيها العلة يستحيل إجراء الشرائط. وهذا إذا كان قاطع هذه المياه على الدفع فهو من طبيعي أو فيهاش التعددات فيهاش التعددات لا يجوز لعدم معرفة العلة الجامعة بين الأصل والفرع. كذلك لا يستقيم ما ذكره أي أبو الطيب بن سلمة في هذه المسألة لا يستقيم من جهة أن الدفع يجوز ما بعد وقته والصلاة إذا تعذر عليه يجوز أيضا أن يصلي أو أن يؤذن ما بعد وقته والأذان الصلاة يتعذر أذن وصلى خاصة من عندنا أقدر من النوم ومن غيره أن هذا الصلاة يجوز فكيف يلحق هذا مع هذا مع ظهور الفارق بينهما فضلا أن الدفع من منتصف الليل ما خاصة لمن له خرج أعداء العموم أما التقرير النية من حيث صحتها في الصيام بعد منتصف من الليل فيه الخرج بسيط لأن كثير من الناس يستغرق عندهم المنتصف الثاني من الليل بالنوم فإلزامهم بالنية في ذاك الوقت هي تحقيق الحرج والمشقة في العصر لذلك كان الخيار الأبي الطيب شافعي هذا هو خاصة الاختبار وقياس مردود للفرق بين النقيص نقيص حديث ومردود لعدم وجود المردود
بس لعدم تحقيق لا جامعة بين النقيص نقيص الحديث أيضا في قوله لا صيام لمن لم يخرج من الليل أو في آخر ما ختم به الحديث فلا صيام له هنا لا صيام جاءت النكرة في سياق النبي النكرة في سياق النبي نص صريح في العموم كما قال تنبيه في أزواج قال نص صريح العموم وإن كان بموجب نكرة في سياق النبي والنهي والاستفهام والإنذار وغيرها تفيد العموم هذا العموم يدخل فيه كل أنواع الصيام أي أنه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له أي كقوله لا صيام لمن يفعل لمن لم يخرج من الليل هو شامل كل صيام سواء كان صيام فرد او صيام نفل سواء كان او صيام فرد هو صيام رمضان بعمل معين أو كان نجرا مطلقا وسواء كانت كفارة أو كانت قضاء هذه كل أنواع الواجبات الفروض التي يؤديها المرء لزوما وحتما أو النوافل سواء كانت هذه النوافل مطلقة أو نوافل مخيلة فهذه كليتان من ظاهر الحديث أنه يكثر في الصيام في كل هذه الأنواع وجوب تبييض من ومن الله وعدم صحة الصوم إذا لم يبيض النية من الله هذا المعنى ذهب إليه مالك الإمام مالك وداود الزهري والزفر وأيده ابن حزم الشيطاني الصنعاني غيرهم التحقيق استنادا إلى حديث أكثر سابق الذكر خالف في ذلك جميع السلف والخلف في هذه المسألة قرأوا أنه يجوز صيام النذر بنية من نهار أي في أثناء النهار قرأوا أن الحديث خص عام بكل صيام فورد ما يخصصه وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال إني إذن قائم وفي رواية أو دخل عليهم أو قالت أيضا أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء قالت أهدي إلينا حيث قال أريني فلقد أصبحت اليوم صائم هذا الحديث استدل به على جواز الصيام النذر من غير أن يبيت من الليل تكفي النية من أنها في جواز الصوم باستدلال بالحديث بقوله إني إذا صائم ولا شك أنه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الأكل لم يطلبه عبثا وإنما طلبه بأن يأكله فاحتاج إليه فأراد أن يأكل فلما لم يجد أحدث نية الصوم وأيدوا هذا القول برواية صححها الدارقطني فيها إذا أصوم أي أجعل صيامي مبتدأ ذاك الوقت كما أيدوا القول بأن الصحابة ذهبوا إلى هذا الفهم، يعني جمهور الصحابة ذهبوا إلى هذا الفهم، استندوا أيضا إلى حديث عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عاشوراء أرسل مناديا أن من كان مفطرا وليتم صومه ومن كان قائما فلا يفطر. هؤلاء مما كانوا من النهار أي ماذا ينادي بعد أو في أثناء النهار وليس من الليل، فأحدثوا نية الصوم من النهار، فدل ذلك عندهم على ما دل عليه حديث عائشة. هذه الأدلة التي تدل بها عندهم مخصصة للعموم السابق الذكر بواسطة صيغة العموم وهي النكرة في سياق النهي التي تفيد العموم، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فورد عندهم ما يخصص صوم النهي دون بقية الصوم، فهذا صوم النهي سواء كان مطلقا أو كان مقيما. الذي يمكن أن نرجحه في المسألة هذه ونختاره هو مذهب مالك ومذهب ابن عمر أيضا وحفص وغيرهما ممن يرون العمل بالعموم هذا الشامل لقيام الفرد وقيام النفس. ذلك لأن الآن هو كامل لجميع أفراده، ووجود حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم على أنه ليس فيه دليل على أنه أنشأ هذا الصيام في ذلك الوقت، لأن قوله إني صائم يدل على خبر متقدم أنه بين كونه صائما من قبل، وأيد ذلك بقوله فلقد أصبحت صائما، ورواية أخرى فلقد كنت أصبحت صائما، وفي رواية أخرى صححها أيضا في ناصف الأرواح في قوله فلقد أصبحت وأنا صائم. فإذا ليس في الحديث دليل على أنه أحدث الصيام ذات الوقت، بينما أحدث الصيام قبل ذلك لأنه أصبح صائما، بمعنى أن الصيام كان سابق بسؤاله عن الطعام. وليس في الحديث من جهة أخرى أنه أصبح مفطرا ثم قال إني صائم،
فلو أصبح مفترا وقال إني لم قائم ما لزم منه أنه أحدث صيام ذاك الوقت، لكنه ليس في الحديث أصلا أنه أصبح مفترا وإنما أصبح قائما. أما رواية إذا أصوم أي أجعل صيامي ذاك الوقت فهي رواية ضعيفة ضعفها الحديث، ولو صحت لازم الأخذ بالروايات الصحيحة وتقديمها على هذه التي يدونها في الصحة منعا للاضطراب ودفعا للشذوذ. يعني إذا جاءت رواية وصحت قد يحكم عليها بشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ثم أن من جهة أخرى أن قول عائشة أن قول حفصة في رواية لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث قولي، بينما ما ترويه عائشة فهو فعل محتمل كما ذكرنا قبل قليل أنه يحتمل، أنه وهو احتمال قوي أنه صام في الليل أو نوى الصيام من الليل، ثم لما رأى حاجته إلى الأكل طلب الأكل، فلما لم يجد استمر في الصوم. هذا المحتمل الموجود وهو فعل وليس قول. المعلوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بخصوص الأقوال والأفعال أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وأقواله أولى من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه، فأمره هو الواجب الطاعة فيه، أما فعله فمحتمل. والأصل إذا كان الشيء محتمل فيكره إلى العموم، إذا كان يعارضه عام يكره بمعنى يرد إلى العام ويرجع إلى العام. أما الاستدلال بأن الصحابة فعلوا ذلك فقد ورد أيضا من الصحابة من قال خلاف ذلك. القاعدة المعروفة أن الصحابة إذا اختلفوا على أمر فيما بينهم تخير من أقوالهم بحسب ما يدل الدليل عليه من غير الخروج على هذه الأقوال، فيتخير ممن له القوة من حيث الدليل. ولما رأينا أن حديث حفصة هو أمر قولي واجب طاعة فيه، وهو يفيد بعمومه كل صيام، واستفدنا منه أن الصحابة أيضا فعلوا، بعض الصحابة فعلوا ذلك أي أنهم عدوا كل صيام نفلا أو فرضا يجب تبييت النية فيه، وعلمنا أن حديث عائشة محتمل كما ذكرنا، والمحتمل ينبغي أن يكرر إلى العام. عرفنا أنه يبقى الحديث العام المذكور على عمومه ولم يعلم مخالف من مخصص حتى يخصص به ذلك العام. أما حديث سلمة بن أكوع في المسألة حديث عاشوراء أن هذا خارج محل النزاع، لأن حديث عاشوراء هذا خاص بأهل الأعلام، إن هؤلاء لم يعلموا الحكم إلا بعد كونهم متواجدين في أثناء النهار، فشأنه كشأن الكافر الذي يسلم، المرأة التي ينقطع عنها حيضها، أو النفساء التي تنقضي أو ينقطع عنها نفاسها، وهكذا. هؤلاء أهل الأعذار لهم حكم خاص لأنهم من أهل الضرورة، لكن الكلام ليس على أهل الضرورة، إنما الكلام على الصيام الذي لا يقترن معه ضرورة، لذلك لا يتم ما ذكره الفريق المخالف من حيث تفصيل العموم بحديث عائشة وبحديث سلمة بن أكوع وبسائر الصحابة، أنه لا يتم لهم هذا التخصيص بما علم قبل الحديث أن هذه الأدلة إما أن تكون خارجة عن محل النزاع، وإما أن تكون داخلة في محل النزاع لكنها محتملة، والاحتمال هذا إذا كان يقابله العموم الواجب أن يرد إلى العموم لينتفي هذا النزاع كبير، ويقع الأمر في آخر المطاف على الحكم الواحد وهو تحكيم العموم من حيث وجوب حديث النية من الليل، ولا يجوز إحداثها في أثناء النهار. الحديث أيضا يفيد من حيث قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرض من الليل، الحديث الآخر من لم يبيت صيام قبل الفجر فلا صيام له، يفيد أن هذا الصوم من حيث صيام الشهر أنها عبادة مستقلة، كل يوم وله نيته التي يقترن به، فلا يجوز أن يحدث النية في بداية الشهر على أنه يصوم الشهر جميعا. أيضا الحديث في ظاهره وجوب إحداث النية في كل ليلة على أن الشهر عبادة مستقلة، فمن لم يحدثه فيلحقه ما تضمنه الحديث من نفي الصيام. وخالف في ذلك مالك رواه الإمام أحمد، هؤلاء يرون أنه يجوز تبييت النية في اليوم الأول على أنه يصوم الشهر كلية، ويكفي هذه النية في صيام الشهر. استندوا في الحكم هذا بالقياس على الحج، ذلك لأن الحج عبادة تتضمن عدة أعمال، ويكفي في ذلك نية واحدة، نية الإحرام لكل أعمال الحج، كما تدلوا بالحديث عمر بن الخطاب، بحديث عمر بن الخطاب المعروف إنما الأعمال بالنيات، وإنما كل امرئ ما نوى. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى بمعنى أنه إن نوى الشهر فإنه يصح أن يصوم الشهر كلية بهذه النية لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. الصحيح في ذلك ما يرشد إليه الحديث وأن الصيام ينبغي أن يكون أو أن تبييت النية يجب أن يكون لكل يوم وفي كل ليلة. أقصد أن تبييت النية يجب أن يكون في كل ليلة من شهر يواجد صيامه. والذي يؤكد ذلك أن إفساد الصائم لبعض الأيام لا يلزم منه إفساد كل الأيام، وهذا يدل على أنها عبادة مستقلة وليست عبادة واحدة. ذلك لو أنه كانت عبادة واحدة إذا أخل بيوم لازم أن يبطل كل الشهر. كذلك إذا وطئ الصائم أهله في كل يوم لا لازم عليه الكفارة في كل يوم وطئ فيه، دل ذلك على أنها عبادة مستقلة. لو كانت عبادة واحدة لا لازم عليه كفارة واحدة، لكن الكل مجمعون على أنه تجب عليه الكفارة في كل يوم تحدث فيه هذا الفعل. كذلك أنه لو كان هذا الصيام شيئا واحدا لما تخلله في الليل ما ينافي أصله في النهار، فيباح في الليل ما لا يباح في النهار من أكل وشرب وجماع. فإذا ألحقنا الحج على الصيام لوجدنا أن فيه هذه الفوارق المذكورة، ذلك أمر بالصيام أمرا بالنية وهي واقعة خارج من الليل من دليل التراخي السابق، والعزيمة إنما تكون في ذاك الوقت. الأمر الثاني أن إتمام الشيء يفيد أو يقتضي سابقية وجود شيء منه قبله، بمعنى إذا أمر بشيء وأن يسمى يدل على أنه فيه سابقية وجود شيء قبله أي شيء منه قبله. ومعنى ذلك أنه إن أمر بذلك في ذاك الوقت وقع شيء قبله ليس فيه إمساك، لكنه مجرد عن النية. وإذا كان مجرد عن النية يفيد أيضا أنه كما يجوز النية تأخيرها عن الليل، يعني يجوز في الليل ويجوز بنية متأخرة عنه، يجوز بدون نية أيضا لوقوع كما قلت لوقوع ذاك الوقت خاص في رمضان، يجوز بمطلق النية كما ذكرت أنت. فإذا استدلالهم بهذه الآية من هذين الجهتين. ثم انطلقوا من النص القرآني إلى الحديث. الحديث كان أقوى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في الناس أن ينادي من أكل فليتم صومه في يوم عاشوراء يعني، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الحديث أيضا تدل به المرغناني في صاحب الهداية في حديث ابن عباس، وفيه أنه يأمر لما جاء الأعرابي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، ودل المرغنان به على أنه أمر الناس مناديا ينادي من كان من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم. هذا الدليل والآخر عندهم واضح الدلالة أنه إنما كان ذلك في النهار، وأن هؤلاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا عن الصيام سواء كانوا هؤلاء من لم يأكل، أكيد أنه لم يبيت النية من الليل، ليست له نية الصوم، فأمره أنه أن يستمر في صومه فليتم صومه. أما الذي الذي أكل الذي كان مفطرا أمره أن يمسك عن صومه عن فطره بحيث أنه لا يأكل، أكيد أنه ينشئ النية من النهار في كلتا الحالتين. وإذا أنشأ النية من النهار دل على جواز الصوم بنية متأخرة عن النهار، ويتقرر ذلك بالنظر إلى كون عاشوراء أنذاك كان واجبا، لا يختلف هذا الوجوب عن هذا الوجوب. فإذا كان هذا واجبا وأمره أقصد يوم عاشوراء وأمره بالصيام بالإمساك بنية من النهار، فلا يختلف الأمر بالنسبة لرمضان. لكن الأحناف جعلوا في الحسبان مسألة نفس العاشوراء في رمضان، وردوا على الاعتراض من فرض عليهم بذلك على أن رمضان على أن عاشوراء كما له يتبين منه حكم الوجوب له أحكام أخرى تتعلق به، ومن الأحكام الأخرى التي تتعلق به ما نحن فيه، وهو أنه يفيد صوم عاشوراء حكما وهو الوجوب، كما يفيد من جهة أخرى جواز إيقاع الصيام في يوم بعينه بنية متأخرة عن الليل. له هذا الحكم وله هذا الحكم، ولا يلزم من نسخ الوجوب نسخ الحكم المتعلق به الثاني، وهو المطلوب. يعني الأمر الثاني الذي نحن بصدد إثباته يعني هو محل النزاع. فإذا نسخ الحكم لا يلزم زوال الأحكام المتعلقة، حتى وأن نسخ الحكم لا يلزم منه عدم العمل به، قد ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب. بمعنى أن عاشوراء هنا نسخ حكمه وهو الوجوب بقي الاستحباب، فهذا يدل على أن بقاء الاستحباب وهو محل النص من باب أولى، تكون الأحكام الأخرى المتعلقة به تبقى قائمة من حيث من حيث العمل بها. بمعنى أن إذا قلنا أن صوم عاشوراء له جملة من الأحكام، منها حكم وجوب الصيام، والحكم الثاني إيقاع النية في وقت متخلف عن الليل لأنهم صاموا في النهار، أو أحدثوا النية متأخر عن الليل في النهار، له بالطبع أحكام أخرى، لكن الذي يهمنا في هذا الباب هو الشق الأول، الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول سلمنا بالنفس الذي وقع على الحكم وهو الوجوب، لكن ايش معنى انه اذا نسخ الحكم ينسخ كل الاحكام التي تتعلق به، بل يبقى الامر المأمور به ينزل من درجة الوجوب الى درجة الاستحباب، لانه انما نسخ وجوبه يبقى استحبابه. فإذا بقي الاستحباب معنى ذلك المحل الذي وقع عليه النسخ نزل من الوجود إلى الاستحباب، وقد مسه في ذاته، أي مسه النسخ في ذاته نزل وبقي، فما ذلك الأحكام الأخرى التي لم يتعرض لها النسخ لشيء وتبقى قائمة أيضا من ذاك، وهي هذا نسخ الحكم لا ينزل نسخ كل الأحكام. هذا بالنسبة لما قرروه من حيث السنة، أما من حيث القياس فاستدلوا فيه من جهتين. أقول بالنسبة للنفس قد ترد عبادة معينة أو مسألة معينة تتضمن جملة من الأحكام، هذه الأحكام التي تقترن بهذه العبادة إذا ورد أن في حكم من الأحكام لا يلزم منه نفس كل الأحكام المتعلقة بها، حتى وإننا إذا نظرنا إلى أن النفس قد يرد على الشيء لكن لا يزيله مطلقا، بل يزيل حكمه إلى حكم أدنى منه، وقد يزيد الأدنى إلى الأعلى كما هو معروف النسخ بالأخف وبالأثقل وإلى بدل وإلى غير بدل كما هو معروف. فإذا نسخ وجوب عاشوراء احنا قلنا أنه ورد النسخ على هذا الحكم مع أنه أضعفه فقط، أي أنزله من درجة الوجوب إلى من درجة الاستحباب، مع أن النسخ وقع على ذات الحكم هذا. أما الأحكام الأخرى فلا يمسها النسخ، وعليه لا يلزم من قول أن عاشوراء نسخ وجوده إذن فتنسخ كل الأحكام، لا يلزم من ذلك، بل أنه إذا نسخ وجوده لا يلزم منه الأحكام الأخرى أن تكون منسوخة بل تبقى محكمة، وإذا بقيت محكمة كانت دليلا على صحة مذهب الأحناف في مذهبه. إذن هذا بالنسبة دائما لتقرير مذهب الأحناف في مذهب إليه، سيأتينا في المناقشة ما مدى صحة هذه الأقوال. ثم بعد ذلك استدلوا بالقياس، والقياس الذي استدلوا به من جهتين. الجهة الأولى التي استدلوا بها القياس ألحقوا صيام رمضان بصيام النفل، حيث أنه كما قد رأينا في الفوائد والأحكام السابقة أن مذهب الجمهور أو جماهير السلف يذهبون إلى القول بأنه يجوز للصائم أن ينوي الصيام من النهار عملا بحديث عائشة رضي الله عنها، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم كان يوم آخر فقالت أهدي إلينا حيث، فقال فلقد أرني فلقد صحت اليوم صائم. هذا قد تناولناه فيما مضى، ونذهب الجمهور على الأخذ بهذا الحديث على أساس أنه يجوز قيام النفل بنية متأخرة من النهار، فهم ألحقوا رمضان بالنفل بجامع أن كل واحد منهما عبادة مؤقتة ومضيقة، يعني الواجب باعتبار وقت أدائه كما تعرفون ينقسم إلى مطلق والمقيد. هذا المقيد ينقسم إلى موسع ومضيق وذو الشبهين. هذا صوب وهذا صوب، وهذا وقته لا يسع لغيره بخلاف صلاة لها ولجنسها ذلك الوقت، بينما الصوم يستغرق كل يوم لا يسع إلا لعبادة واحدة، ولهذا سمي الواجب واجبا مضيقا أي لا يسع لجنسه، يسع لفريضة لعبادة واحدة هذه الصوم النفل أو الصوم. فإذا ألحق أو ألحق الأحناء صيام الفرض على صيام الفريضة بجامع أن كل واحد منهما عبادة مقيدة ومضيقة أيضا. فلما كان عندهم يجوز صيام النفل بنية متأخرة من الليل جاز صيام الفرض بنية متأخرة من الليل. هذا الأمر ظاهر من حيث القياس الشرعي، أقصد بين مقيس عليه وإلا وحب. وأيضا هو داخل في الأقيسة القياس الشرعي، يعني يجوز العبادات أم لا مسألة أخرى تدخل فيها وسيأتينا إن شاء الله في المناقشة. هذا القياس الشرعي بالجهة، لكن أخذوا أيضا بقياس آخر بنفس الطريق وهو طريق الاستدلال، الطريق اللازم والمنسوب، حيث نظروا إلى أن القاعدة أن الفرائض أن النوافل أتباع الفرائض، أي الذي ثبت في الفرض يثبت مثله في النفل. ولما رأينا أن النوافل ثبت فيها النية المتخلفة أو النية المتأخرة من الليل، وعلمنا أن النوافل لا يمكن لها أن تكون بمعزل أو مستقلة عن الفرائض، فهمنا أن الفرائض أيضا لأن النوافل مستفاد حكمها من الفرائض. وعيد معلوم أن ما ذكروا أن القاعدة أن النوافل أتباع الفرائض، أي ما يثبت في الفرض يثبت في النفل، ووجدنا أن النفل ثبت فيه جواز تأخير النية عن الليل، بمعنى إيقاع الصوم في نية من النهار، علمناه في النفل. ولما كان ذلك النفل تابع للفرض فإن لزوما أن الفرض أيضا يجوز، ذلك لأن النفل يتبع الفرض، فتبعيته تدل على عدم انفكاك حكمه عن حكم متبوعه. هذا بالنسبة للقياس الأول، القياس عن طريق القياس الشرعي والقياس باستدلال. الناحية الثانية التي استدلوا بها وهي القياس على الصلاة، معلوم أن الصلاة تكون النية سابقة المنوى أو عن ذات الصلاة، تكون النية سابقة لها تكون واقعة قبل إيقاع الصلاة، مع اختلافهم أن هل يجوز أن تكون بنية أطول يعني في زمن قصير أو طويل، أو لا بد أن تكون مقارنة النية مقارنة. الخلاف في الزمن الطويل وفي الزمن القصير، الصلاة يعني تكون في أول الصلاة، بعد ظاهر أنه تكون النية حال إرادته إقامة الصلاة. يعني الحاصل أن النية تكون خارجة عن الماهية، وإن كنا قد تقدم ذكر الصيام حلوى رفم أو شرط إلى آخره بينا هذا الحكم، لكن الذي نريد إيضاحه هو كون هذه الصلاة وقعت النية قبل، هو المقيس عليه، وقعت في أول الصلاة، بمعنى وقعت خارجة عن الصلاة وأجزأت، فقالوا إذا كان ذلك يجوز في الصلاة يجوز أيضا في الصيام، وإذا جاز في الصيام أن تكون النية قبل الغروب يجوز أيضا أن يكون النية متأخرة عن الليل، أي أنه أجري في الأمر أجري قياسا، قياس الأول وهو قياس الصوم عن الصلاة في جواز تقديم النية على الصلاة، ويجوز تقديم النية قبل غروب الشمس، ثم إلحاق بالمساواة، إلحاق إن شئتم قياس المساواة أو بين أول النهار بين النية قبل الغروب بالنية بعد الفجر. نفس الشيء تقول مثلا هذا وقت صلاة، الشارع أمرك أن تصلي في ذاك الوقت، ولا يجوز لك أن تؤخر عن الوقت، بمعنى لا يجوز لك إيقاع الصلاة خارج عن الوقت محدد لك شرع. تقول إذا كان الشرع منع عن تأخير الصلاة عن آخر وقت، يعني تخرجها عن الوقت، نفس الشيء لا يجوز لك أن تؤديها قبل الوقت. فقبل الوقت وبعد الوقت هي من حيث الحب تعاقيات المساواة. شيء أكثر وضوحا مثلا عن حديث الأمراء، هذا الذي يأتي أمراء من بعده يعرفون ما تنكر إلى آخره، فيقول يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون بمعنى يخرجون الصلاة عن وقتها، أصليها في الوقت وأصليها مع نافلة. الآن يؤخرون الصلاة عن، يعني يخرجون عن وقتها بمعنى أن يصلونها في غير وقتها خارج عن وقتها. الآن خارج عن وقتها أو قبل وقتها فيان من حيث الحكم، الأول والآخر. لو أنه صلى قبل الوقت كما يحصل الآن خاصة صلاة في بعض المناطق، يعني الصلاة تقع قبل الوقت، ما قبل الوقت أو بعد خروج الوقت من حيث النسيان، يعني من حيث الحب. وكذلك أعنى القول بالنسبة لهذه المسألة، يقال أنه لما ألحقوا صيام بالصلاة من حيث جواز إيقاع النية قبل الغروب، عندهم قبل الغروب أو بعد الغروب، يعني بعد الفجر، صيام من حيث الفجر. هذا القياس إن شئتم وقياس من جهتين، قياس ذو مرحلتين. المرحلة الأولى هو تحقيق بالقياس المعنى المراد، وهو أن النية تجوز قبل الغروب بقياس على إيه؟ على الصيام، على الصلاة عفوا. وهذه الجهة هذه من حيث كون الصلاة محدودة الوقت، ومن حيث الصوم محدود الوقت، يجوز عندهم أيضا كما يقال في الصلاة لا يجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة قبل الوقت ولا بعد الوقت، أيضا الصيام إذا تحقق من حيث النظرة العكسية من حيث الصلاة، إذا جاز في الصيام قبل الوقت يجوز بنية قبل الوقت، يجوز الصيام بنية بعد الوقت، يحسب قبل الغروب وبعد الفجر، أي بنية متأخرة. هذا القياس الأول. والقياس الثاني الذي قبل به الأحناف في هذا الباب، كل هذا من تقرير للمذهب، وستأتي مناقشة بالطبع في كل مسألة من المسائل هذه، يعني مناقشات يا أصل ورد. الأحناف لذلك واجهوا حديث الباب الذي يدل صراحة على وجود تبييت النية من الليل، فلا بد ويقع هذا الحديث في معارضة المذهب كلية، فلا بد الحال هذه من بيان الأسباب التي حالت دون الأكل لهذا الدخل في هذا الحديث. الاعتذارات التي وجهها الأحناف، أول شيء رأوا أن الحديث مضطرد لأن بعضه يذهب إلى أنه موقوف والبعض الآخر يرى أنه مرفوع، ولهذا حصلت العلة فيه وللدرجة. فكثير من الحفاظ أو جمام الحفاظ كالبخاري والترمذي والنسائي كل هؤلاء صوبوا الوقت، قال موقوف هذا عنها الصواب وليس من المرفوع. وأرجحوا والحال هذه أرجحوا الوقف على الرفع، وأكيد أن الوقف لا يمكن أن يقاوم المرفوع من حديث عاشوراء السادس، من حديث عاشوراء موقوف مرفوع وهو أصح من حديث أربعة، لهذا قالوا لا يمكن أن نعمل في الحديث الموقوف في مقابلة الحديث الموقوف. الآن ادخال التسليم أنه مرفوع وليس موقوفا للأحناف ردين، الرد بالجمع والرد الرد بالجمع بين دليل هؤلاء والرد الثاني بعدم قبول الحديث من حيث النص. نبدأ بالأول وهو قولهم أن الحديث هذا من أخبار الآحاد ويتضمن زيادة عن النص، والزيادة عن النص عندهم نسخ، ولا يمكن نسخ المطلقات الموجودة في الكتاب بخبر لأن هذه تفيد قطعا، أخبار الآحاد عندهم تفيد ظنا، فلا يمكن بالمظنون أن ينسخ المقطوع. فإذا عندهم نظروا إلى الحديث من حيث تسليم بكونه مرفوعا أنه يتضمن شيئا زائدا عما هو موجود في الآية، وحصره فقط في الليل دون النهار، مع أن الآية أشارت ثم أتم الصيام الليل. وهذا المعنى أكد عندهم بحديث سلم بن الأكوع المتقدم، وبالتالي الخبر الواحد هذا وقع أو أتى بشيء زائد عن النص. والشيء الزائد عند الأحناف أن الزيادة على النص عند الأحناف نص، وإن كان فيها تفصيل يعني، لكن عند الأحناف الزيادة على النص نص، وأنه عندهم كقاعدة في باب النص أنه لا تنسخ المطلقات الدلالات العامة والمطلقة بخبر الواحد، لأن
العموم والإطلاق عندهم في الكتاب دلالة قطعية، فلا يمكن للظن أن يقاوم القطعي ولا أن يخصصه، إلا أنه كما هو معروف أن الأحناف يرون أن دلالة العام إذا تعارضت معادلات الخاص، يقدم معادلات العام على معادلات الخاص، ما وضحناه في بعض النجم. هذا الذي اقتضى عندهم أن لا يعمل بالحديث لتضمنه بهذه الزيادة التي تعد نصا لكونها زيادة على النص، ولا يمكن نص المطلقات والعمومات الموجودة في القرآن في خبر واحد لأنه ظني، وهذه من القطعيات ولا يقاوم القطع الظني ولا ينسخه. الجهة الثانية وهي جهة الجمع، جهة الجمع إذا تم التسليم بكون الحديث مرفوع، الحديث يمكن عندهم أن نجمع بين هذه وهذه، بل نحمل الأحاديث التي نحمل الحديث على ما نتفق ونجمع عليه. الذي نجمع عليه هو صوم القضاء، صوم عشر، وصوم الكفارة، وصوم النذر المطلق. هذه يتفق كما قدمنا، يتفق الجمهور مع الأحناف في أنه يجب تبييت النية من الليل. قال هذا الحديث نحمده على هذه، ويبقى رمضان يجوز بنية منها. هذا الجمع الأول الذي رأوا أنه حين جمع بينهم بهذا الطريق خرجوا من محل، خرجوا من الخلاف والنزاع. إذا كان هذا الجمع الأول يتعذر، فلما لا نحمله نفي الصحة على نفي الكمال على نفي الفضيلة لنخرج من الخلاف؟ قال لنا أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كل هذه تدل على مذهبنا، والحديث الذي يستدل به الجمهور على صيام له على أنه لا صيام له صحيح، لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة. صحيح هذا من حيث المبدأ، لكن إن وجدت قرينة صارفة من الصحة إلى الكمال وجب الحال عليه أن نصرفها من الصحة إلى الكمال، فنقول كما نقول لا، من لم يبيت الصيام من الليل، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له كان، يعني أو لا النفي، أو يكون نفي الأفضلية، أي الأفضل أن يبيت الصيام من الليل، فإن لم يفعل فصيامه صحيح ويكون هنا الجمع بينه. أنا نحو ما إذا عكسنا الأمر بالنسبة للوجوه كما معروف بالنسبة لا ربا إلا في المسير، لا ربا أشد وأعظم إلا في المسير، يكون في جمع بين حديث أبي سعيد وحديث معتاد فيما أعرف، أو عندهم ما يمثل الأحناف بحديث الذي لا يصح على كل، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا يمكن حمله.